قال الإمام مسلم نحن نقرأ بالبارحة قرأنا أن مسلما من شرطه أن يأخذ أن يخرج الحديث يعني السند الصحيح الذي هو من طريق الحفاظ كذا، ثم من هو دونه كمن هو صدوق حسن الحديث لا بأس به قوي هذا أيضا يتبعه. الطبقة الثالثة يخرج في الشواهد المتابعات مثل محمد بن إسحاق وهكذا من فيه ضعف كشريك عطاء بن السائب يعني وأمثال هؤلاء الذين عندهم ضعف خفيف يصلحون في الشواهد المتابعات فقد يستشهد بهم في بعض الأحيان. أما من كان متروكا أو ضعيف جدا أو كذاب أو وضاع أو يسرق الحديث فمسلم لا يشتغل بحديثه ولم يروي لهم في صحيح أصلا. لو قال قائل قد اتهم بعضهم وقد روى له مسلم مثل محمد بن ميمون ملقب بالسمين فكيف الجواب؟ نعم مسلم ما يعتقد أيضا تكذيبه، ما يعتقد مسلم أنه كذب أنه كذاب بل هو عنده ثقة يعني، وقد يكون عنده الغالب أنه الشواهد المتابعات فيرى أنه ليس بكذاب. نعم وهذا القول أحسن أنه لا يعتقد تكذيبه أصلا ولا أنه متهم. ها؟ يكون يعني يتغاضى إذا كان الطريق عنده من هذا من طريق هذا الشيخ عاليا، يكون الطريق هذا عاليا وهو عنده صحيح من طرق أخرى بسند نازل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مسلم رحمه الله تعالى قال وعلامة المنكر، لأنه قال هنا وكذلك من الغالب على حديثه المنكر أو الغلط يعني ضعيف كثير الوهم، هذا الغالب على حديثه الضعف. أمسكنا أيضا عن حديثه وعلامة المنكر في حديث المحدث، هذه القاعدة ينبغي أن تحفظ، ينبغي أن تحفظ هذه القاعدة عند مسلم. وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها، يعني قد يكون مثلا للشيخ تلاميذ مثل قتادة له تلاميذ، فهمنا الآن؟ فالتلاميذ الذين هم ثقات عن قتادة يأتوا بالأحاديث على وجهها الصحيح، يأتي تلميذ من تلاميذ قتادة تجده كثيرا ما يخالف الثقات، يخالف الثقات، فحين تقص يعني حديث هذا الرجل بأحاديث التي يرويها عن قتادة أحاديث الثقات عن قتادة تجده يخالف الثقات هؤلاء، هذا معنى يسمونها المقايسة. فتجده هذا إذن مخالفة الضعيف للثقات فهو منكر. طيب لما يصير كثيرا يخالف الثقات إذن فهو ضعيف فحديثه يصير منكرا. هناك تعريف مختصر من هو المنكر، هو مخالفة الضعيف للثقة هذا يصير الحديث منكرا. وهذا قال علامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا، أي رجل رضا معنى أن حديثه يعني حديثه عندنا رضا نقبله معنا مقبول، والرضا خالفت روايته روايتهم أو لم تكن توافقها. أما من هو ثقة وحالف في بعض الأحيان نادرا هذا هو ثقة يسمى شاذا، فهمنا الآن؟ لأن الثقة هو في الغالب يوافق الثقة، لكن الضعيف الغالب يخالف إيش؟ الثقة. لهذا قال أو لم تكن توافقها، يعني نادر ما يوافقهم، بل نعم نادر ما يوافقهم، فلهذا قد أو لم تكن توافقها. قال فإذا كان ولهذا طالب العلم محتاج أن يقرأ كتب المصطلح أو بعض كتب المصطلح من أجل يعرف مصطلحات العلماء. فطالب العلم محتاج جدا إلى أن يقرأ بعض كتب المصطلح. الحمد لله في اليمن أحيا الله يعني طريقة أهل الحديث في السنوات المتأخرة على يد شيخنا مقبل رحمه الله تعالى. الحمد لله مراكز العلم أو دور الحديث الآن تأخذ هذا المأخذ. طيب، فطالب العلم الذي قد عنده شيء من العلم وحصيلة لا بأس بها يهتم أيضا بدراسة بعض الكتب الحديث كالباعث الحديث ونزهة النظر ونحو ذلك، ثم يترقى بعد ذلك إن استمر، لأن قد تقرأ في كتب الحديث أو كتب الشروح كيعني المغني، أو تقرأ في النووي في المجموع للنووي أو في نيل الأوطار أو في سبل السلام أو غيرها من الكتب، فتجد العلماء يقول هذا حديث منكر. إيش معنى منكر؟ هذا حديث منقطع، هذا حديث معضل، هذا حديث يعني مسكوت متروك أو مسكوت عنه. يحتاج طالب العلم إلى أن يقرأ شيئا من كتب المصطلح بارك فيكم. قال فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث، مهجور متروك، مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله فمن هذا الضرب من المحدثين عبد الله بن محرر ويحيى بن أبي أنيسة والجراح بن المنهال أبو العطوفي وعباد بن كثير. عباد بن كثير هذا هو الظاهر الرملي. طيب، أو هذا البصري، لأن هناك أيضا واحد بصري آخر. البصري متروك والرملي ضعيف. طيب، وهما متقاربان في الطبقة أو في الضعف أيضا كما في ميزان الاعتدال، فيحتمل أنه أراد عباد بن كثير الرملي أو أراد عباد بن كثير البصري، كلاهما ضعيف أيضا لا يشتغل بحديث، إلا أن الرملي ربما يصلح في الشواهد. طيب، أما البصري فلا. قال وحسين بن عبد الله ابن ضميرة وعمر بن صهبان ومن نحى نحوهم في رواية المنكر من الحديث، يعني من أراد أن يطلع على رواة ضعفاء كثر فالميزان للذهبي ولسان الميزان وهكذا الضعفاء للعقيل والضعفاء والمتروكين لابن حبان فلفت كتب في هذا، وهكذا تجد أيضا كثيرا في التقريب، تجد كثيرا أيضا في الضعفاء لابن عدي. قال رحمه الله تعالى فلسنا نعرج على حديثهم ولا نتشاغل به، لأن حكم أهل العلم والذي نعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث أن يكون قد شارك الثقات من أهل العلم والحفظ في بعض ما رووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئا ليس عند أصحابه قبلت زيادته نعم أو تفرد بالحديث. فأما من تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره أو لمثل هشام بن عروة وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث مما لا يعرفه أحد من أصحابهما وليس ممن قد شاركهم في الصحيح ممن عندهم فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس والله أعلم. يعني قد يأتي حديث يأتي شخص يروي عن الزهري حديثا تفرد به طيب أصحاب الزهري أين هم الثقات المعروفون من الآن فلهذا هذه الرواية التي تفرد بهذا الرجل وهو غير مشهور بالموافقة فهذا نقول إنه منكر الحديث أو ضعيف. وكذلك مثل أصحاب شعبة أو أصحاب قتادة لكن لو كان هذا الراوي قد نقول قليل الحديث وأصحابه يعني قليلون فهذا قد نقول إنه ممكن حفظ. قال رحمه الله تعالى قال قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم من أراد طريقة المحدثين هذا من شرح طريقهم. قال ووفق لها وسنزيد إن شاء الله تعالى شرحا واضحا في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح إن شاء الله تعالى. وبعد يرحمك الله فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نصب نفسه محدثا فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة والروايات المنكرة وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة مما نقله الثقات المعروفون بالصدق والأمانة بعد معرفتهم وإقرارهم لألسنتهم أن كثيرا مما يقذفون به إلى الأغبياء من الناس هو مستنكر ومنقول عن قوم غير مرضيين ممن ذم الرواية عنهم أئمة أهل الحديث مثل مالك بن أنس وشعبة ابن الحجاج وسفيان بن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم من الأئمة لما سهل علينا الانتصاب لما سألت من التمييز والتحصيل ولكن من أجل ما علمناك من نشر القوم الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقذفهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت. يعني هذا أمر صعب الذي سندخله لكن من أجل الدفاع عن السنة والرد على مثل هؤلاء الذين يدعون العلم ولا يتحضون الصحيح مثل ما نقول الآن في هذه الأزمنة كثير من الخطباء يذهب يحشو خطبة من يعني الكتب الضعيفة جدا ضعيفة وإما في قصص مثل هزاع يذهب يأخذ له من التواريخ ويخبط أيضا طارق السويدان ينشر ما جرى بين الصحابة من الطرق الضعيفة المعلولة مثل طريق مخنف أبي مخنف الشيعي ومثل أيضا طريق الواقدي ويحكي الحكايات الباطلة التي حصلت أو نقلت عن بعض الصحابة ويرويها للعوام فيقع في نفوس العامة على الصحابة شيئا. وهكذا جماعة كثير من جماعة التبليغ وكثير من الحزبيين لا يتحرون الصحة والله المستعان. فالخطيب ينبغي له أن يأخذ ما صح، مثل أن يحفظ من البخاري في رياض الصالحين من الكتب المعتمدة. أما أنه يأخذ له خطبة فيها قالت جدتي وقالت خالتي عن أبيها عن جدها عن النبي، هذا ما يكفي بارك الله فيكم. الله المستعان. قال واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخرجه. هذه فتوى ممن؟ من الإمام مسلم. يقول من عرف التمييز وجب عليه يعني ألا يروي إلا الصحاح ويترك إيش؟ الضعاف. حتى أنت في شرحك للأحاديث إذا كنت شارحا في كتاب لا تنقل ما كتبه الفقهاء ونقلوه في شروحهم، كلما قالوه لا تنقل، فقد ينقلون أحاديث ضعيفة بل ربما موضوعة، وخاصة كتب الأحناف صحيح وكتب الشافعية. طيب، فكثيرا منها قد تحشى بأحاديث ضعيفة، كل يعني ينصر مذهبه، ولا شك أن كثير منهم على حسن نية، الطرق التي وصلتهم من تلك ظنوا أنها صحيحة. طيب، فغالبا ما يكون الخلل من الطرق الضعيفة فيحصل فيها شيء من يعني الانحراف في المذهب والأقوال الضعيفة في المذهب بسبب الأحاديث الموضوعة والضعيفة. والمراسيل أيضا عند المالكية مراسيل كثيرة يستدلون بها، فعلى الشخص أن يتحرى ما استطاع، يحاول أن لا يشرح حديثا أو آية إلا بما يراه صحيحا. وشيخنا الوادعي رحمه الله كان يتحرى هذا، والحافظ ابن حجر أيضا في فتح الباري، إلا أنه قد يجتهد فيرى أن الحديث حسن مثلا أو صحيح، والحقيقة أنه ليس بصحيح، لكن هو أحسن من كثير من الشراح. والله المستعان. قال رحمه الله ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، يعني مستور كأنه معروف بأنه مشهور بالعلم وما حد تكلم فيه، بل ويعرف أنه ثقة، لأن العلماء الحمد لله قد دونوا الأحاديث يعني الرجال، فمن كان ثقة قالوا ثقة، ومن كان صدوقا قالوا صدوق، ومن كان ضعيفا قالوا ضعيف، ومن لم يكن فيه جرح ولا تعديل فهو يعتبر أيضا من زمرة المردودين، أنه مجهول، إما مجهول عين أو مجهول حال، يعني والمستور كأنه عند الإمام مسلم من لم هو ثقة ومستور أنه ما كشف عنه الضعف أو ما كشف عنه عيب في خلقه ولا دينه. قال وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم الكذب، يعني اتهم بالكذب، والمعاني والمعاندين من أهل البدع. الرواية عن أهل البدع هي تنقسم إلى أقسام، بعض أهل البدع يكون ثقة صدوقا فهذا يقبل حديثه وليس داعيا إلى البدع، ومن أهل البدع من يكون يعني داعيا إلى بدعته وليس صدوق اللسان فهذا واجب تركه. طيب، ليس صدوق اللسان بل قد يعني ربما يروي الأحاديث التي تؤيد مذهبه وهي باطلة، وهي ضعيفة باطلة. طيب، فمن كان داعيا إلى البدعة وليس صدوقا فهو يرد حديثه، أما إذا كان لا يدعو إلى بدعته والأصل أنه صدوق وثقة في الحفظ فهو مقبول كما عمل ذلك العلماء، فقد قبلوا رواية الأعمش قتادة، كان عندهم شيء من البدعة. كذلك يقول الذهبي رحمه الله في أبان بن تغلب، هو شيعي جلد ولنا صدقه وعليه بدعة. طيب، وروى مسلم أيضا لعدي بن ثابت هو قاص الشيعة، حديث يوافق مذهبه، لكن الرجل معروف أنه إمام وثقة في دينه ونقله. حديث علي رضي الله عنه عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. إذن فالمسألة في مسائل يعني أهل البدع والرواية عنهم فيها تفصيل. والحمد لله في هذه الأزمنة أهل البدع صاروا لا علم عندهم، الحقيقة أهل البدع الغالب عليهم لا علم عندهم، وإن وجد فيهم فهم قليل. فأهل السنة بحمد الله مستغنون عن علم النحو وعن علم الفقه وعن علم المصطلح وعن علم التفسير بعلمائهم. علم العقيدة من باب أولى، لا تأخذ عن المبتدعين. طيب، لو أن شخصا كان مثلا في بلد وما عنده علماء، وذاك المبتدع عنده علم في النحو أنت محتاج، أو علم في يعني المصطلح أو في القراءة، فهل تذهب إليه عند الضرورة والحاجة؟ هذا فيه نظر، إذا كنت مضطرا وإلا فلا تذهب، لأنه قد يتأثر به غيرك. الأصل أنك لا تذهب إلى أهل البدع، قد يتأثر به بك غيرك، خاصة إذا كنت مشهورا أو عندك يعني ماذا سمعة في البلد طيبة، فقد يتأثر بك الجاهل، ما يدري أنك ما تأخذ منه إلا هذا الفن، فن القراءة مثلا أو فن النحو، وأنت حاذر من بدعه. وإلا ربما المبتدع القوي الذكي قد يدخل على الطالب البدعة من حيث لا يشعر، ولو كان في النحو، ربما يمثل لك بقوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، قال جاء أمر ربك، يستدل بالآية التي في سورة النحل. ها، طيب، وهكذا ربما يدلك على البدعة، كما قال القائل وهو يدرس في البلاغة: يا حبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العلية. انظر، يمدح الصوفية وهو في إيش؟ في باب النحو، يدعو إلى بدعته. فالأصل أنك لا تذهب إلى أهل البدع وتستغني بأهل السنة، والحمد لله. إلا قلنا عند الاضطرار وأنت حذر منه، ولا يوجد عالم سني في ذلك المكان والبلد. وربما في هذه الأزمنة تستعين بالأشرطة، صحيح، بأشرطة القراء المجيدين القراءات، كذلك تستعين بطريقة الأسئلة أو الدروس على الهاتف أو الإنترنت، أو كذلك يعني أشرطة شرح الحديث أو كتاب ممكن كشروح الشيخ العثيمين طيبة، شروح ابن باز، شروح الألباني، شروح الشيخ الوادعي وأمثالهم. الحمد لله. لو قال قائل: كان العلماء يأخذون عن بعضها البدع، قلنا هم يعرفون ذلك، وأيضا كان العلم ما زالت الأصول عندهم، ها، أصول الحديث، فلو تركوا الرواية عن جميع أهل البدع لضاعت سنن كثيرة. الله المستعان. وأهل ومن كان عنده بدعة في الزمن المتقدم كانت على وجه التعبد لا وجه الهوى، على وجه تأويل حصل له الغلط على حسن نية. طيب، وكانوا ذا عبادة وزهد وتقى، ليسوا كمبتدعي هذه الأزمنة. ربما بعضهم يفتي بتجويز الربا، صحيح، وآخر يفتي بأنه يحب الغنى ويحب غنى يعني ماذا، الفنانة فلانة، ها، مثل القرضاوي هداه الله، وصحيح، ويجوز الاختلاط ويقول هن بناتها وقد أرسلتهن يدرسن في كذا وكذا. الله المستعان.